كان البحث عام. قلنا أن البحث عن العام يقع في جهتين: الجهة الأولى في البحث عن معنى العام وتعريفه وأقسامه، وقد تقدم البحث عن ذلك مفصلا. الجهة الثانية من البحث عن العام البحث عن أدوات العموم من أسماء الحروف وصيغ دعي دلالتها على العموم وضعا. أول هذه الأدوات هو الأسماء الدالة على العموم، كلمة كل فإنها لا إشكال، لا ينبغي الإشكال في دلالتها على العموم. ولكن وقع البحث بين المحققين من علماء الأصول في أن أداة كل هل تدل على العموم والاستيعاب لمدلوله لما يدخل عليه ويضاف إليه، بمعنى عموم كل ما يراد من المدخول أو عموم كل ما ينطبق عليه المدخول. فإنه يتصور هذا العموم بأحد نحوين: النحو الأول أن يقال بأن كلمة كل وضعت للدلالة على شمول واستيعاب تمام الأفراد التي ينطبق عليه المدخول، وهو العالم مثلا في قولك كل عالم، أكرم كل عالم، كل مصداق وفرد ينطبق عليه عنوان العالم انطباقا لغويا، سواء كان متكلم هناك أو لم يكن متكلم، كل فرد ينطبق عليه العالم انطباقا لغويا. كل عندما تدخل على العالم فتقول أكرم كل عالم تدل على استيعاب تمام أفراد ومصادق هذا العنوان. وهذا هو رأي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية ادعى أن كل وضع لغة لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه المدخول لغة ووضعا. في قبال ذلك جاء المرزا قدس سره بعد صاحب الكفاية وادعى أن كل وضع للدلالة على ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول. فلو كان المراد من المدخول حصة خاصة من العلماء لا مطلق العلماء، كان كل يدل على استيعاب تمام أفراد تلك الحصة فقط. فإذا قال مثلا أكرم كل عالم عادل، هنا كل يدل على ماذا؟ يدل على استيعاب تمام ما أريد من المدخول، وقد أريد من مدخوله العالم العادل الحصة، رغم أنه ينطبق على كل عالم حتى الفاسق عنوان العالم. ولعل الشيء الذي دعا المحقق النائي قدس سره إلى أن يجعل كل دالا وموضوعا على لإفادة استيعاب ما يراد من المدخول لا ما ينطبق عليه المدخول، وضوح أنه في هذه الموارد التي يراد بالمدخول الحصة المقيدة لا يوجد أي عناية، أي مجازية، أي مخالفة لكل. عندما نقول أكرم كل عالم عادل، لو كان مثلا كل موضوعا للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول فكأن هنا لا بد أن يكون شيء من العناية، بل نجد أنه لا عناية حتى في مثل موارد اتصال القرينة، القرينة على التقييد بالعام لكن لا في طرف مدخوله بل بعد مدخوله، كما إذا قال أكرم كل عالم إلا الفساق منهم، هنا أيضا لا نجد عناية. وسوف يأتي مجيب البحث عن أن المرزا لماذا انتهج هذا النهج الثاني وذهب إلى أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول. فمن هنا وجد في الأصول رأيان واتجاهان، رأي يقول أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه مدخوله وضعا ولغة، ورأي آخر للمرزا، وهذا رأي صاحب الكفاية، رأي آخر للمرزا يقول أن كل وضع للدلالة على استيعاب ما يراد من مدخوله لا ما ينطبق عليه مدخول ما يراد. فلو كان المراد أضيق من الانطباق فكل يدل على استيعاب ذاك المراد. وهذا رأي المرزا، والأصوليون اختلفوا، بعض وافق المرزا بعض وافق المحقق الخراساني صاحب الكفاية، فأصبح هذا من الأبحاث المفصلة والمعقدة في بحث العام والخاص من علم الأصول. والصحيح على ما سوف يأتي ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن كل موضوعة لاستيعاب تمام ما ينطبق عليه لا ما يراد من المدخول، إلا أنك في إثبات هذا المدعاة وفي إبطال رأي المرزا قدس الروح توجد مسالك مختلفة نشأت من أن كل محقق من محقق علم الأصول ناقش في كلام المرزا ممن تأثر عنه مناقشة خاصة، لمن هنا ابتداء نذكر تلك المناقشات ثم نأتي إلى المناقشة الفنية مع المرزا والمثبتة لمدعى صاحب الكفاية قدس السرور. نوقش في رأي المرزا وفي مسلك المرزا قدس السرور بمناقشات عديدة، أهمها ثلاث مناقشات. المناقشة الأولى ما جاء في هامش أجود التقريرات، نوقش في مسلك المرزا بأن كل لو كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول إذن كان لابد في المرتبة السابقة على كل أن نعين المراد من المدخول لكي نستوعب بكل كل أفراده، وتعيين المراد من المدخول حينئذ يكون بحاجة إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول قبل دخول كل، لأن ما يعين المراد إنما هو الإطلاق ومقدمات الحكمة، أن المراد هل هو مطلق الطبيعة ذات الطبيعة بلا قيد أو الطبيعة الخاصة الحصة المقيدة، وما هو الذي ينفي لنا الحصة والقيد؟ الإطلاق لا محالة لأن كل لا ينفي القيد، كل دالة وموضوعة للدلالة على استيعاب ما هو مدخوله، أما مدخوله حصة فيها قيد أو ليس فيها قيد كل بعد من هذه الناحية أجنبية، فلا بد أن ينفى القيد أو يثبت القيد بدال آخر، يثبت القيد بدال آخر واضح، ينفى القيد، ما هو الدال الذي ينفي القيد؟ لا دال ينفي لنا القيد إلا الإطلاق ومقدمات الحكمة في المدخول، بأن يقال المتكلم عندما قال أكرم كل عالم لم يأتي بقيد عادل وإنما سكت عن قيد عادل، إذن فالسكوت يكشف عن أن تمام ما هو المدخول طبيعة العالم بلا قيد، وهذا هو مقدمات الحكمة والإطلاق، فإن المراد بالإطلاق هو كشف عدم القيد ثبوتا من عدم ذكر القيد والسكوت عنه إثباتا، إذن فدائما الإفادة العموم بحاجة إلى أنه في المرتبة السابقة على كل بلح في مدخول كل نجري الإطلاق لكشف تمام ما هو المراد، وأنه التمام ما هو المراد ذات الطبيعة بلا قيد، حينئذ ندخل كل على هذا المراد ونقول تمام أفراد هذه الطبيعة مطلوبة للمولى، وهذا يعني أن كل دائما يكون إفادته للاستيعاب والشمول في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة، في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة التي هي أيضا تثبت لنا ذلك، حتى لولا كل في طول ذلك تدخل كل وتثبت أيضا الاستيعاب والشمول، وحينئذ يقول هذا المستشكل أن هذا يؤدي إلى لغوية مفاد كل، إن مثل هذا العموم والشمول الذي يكون في طول الإطلاق الشمولي في طول دال آخر على الشمول والعموم وهو الإطلاق يجعله لغوا ويجعله زائدا حتى لا يفيد التأكيد. لماذا؟ لأن التأكيد إنما يفيد إذا كان المؤكد في عرض المؤكد، أما إذا كان في طوله ومتوقفا عليه فحتى التأكيد لا يفيده بحسب الحقيقة، لأنه في مرتبته لا يؤكده، يأتي بعده بحسب الحقيقة ومتوقفا عليه، فالنتيجة تكون تابعة لأخس المقدمتين أنه يكون في قوة الإطلاق لا محالة حتى لا يفيد التأكيد، لأن هذا العموم عموم متوقف على أن يتم الإطلاق في المرتبة السابقة، فيكون في المرتبة السابقة الدال والإطلاق فقط، ثم يأتي العموم. مثل هذا الاستيعاب والشمول لا يفيد حتى التأكيد ولا يعطي فائدة حتى التأكيد، وهذا هو عبارة أخرى عن اللغوية. فحاصل الإشكال الأول أو المناقشة الأولى في كلام المرزا لزوم اللغوية أن تكون أداة العموم موضوعة كل موضوعة للدلالة على استيعاب وعموم ما يراد من مدخوله يجعله لغوا، لأنه يجعله في طول الإطلاق ومتوقف دائما على الإطلاق، الدلالة على الاستيعاب العمومي متوقف دائما على الإطلاق، ولا تستطيع مثل هذه الدلالة حتى أن تؤكد الإطلاق لأنها بعده لا برتبته، فتكون في قوة الدلالة العمومية دائما في قوة المطلقة والدلالات إطلاقية دائما. هذا حاصل المناقشة الأولى. هذه مناقشة غير تامة، فإنه تصور أن غرض اللغوي من وضع الألفاظ إنما هو ملاحظة كيفية جعل الأحكام أو كيفية ترتب الأحكام والآثار الفقهية المترتبة على ذلك، مع أن الغرض اللغوي من الوضع إنما هو إخطار المعاني والتصورات الذهنية باللفظ، فكل لفظ كان له تصور مدلول تصوري ذهني جديد لم يكن موجودا هذا المدلول التصوري لولا هذا الوضع، كل لفظ كان له مثل هذا المدلول وضعه لهذا المدلول ليس لغوا، فيه فائدة، فائدة لغوية لا فائدة أصولية وفقهية، والفائدة اللغوية بتعدد وتكثر التصورات بتعدد الأوضاع، بحيث كل لفظ يقذف في الذهن تصورا لم يكن موجودا هذا التصور حينما لا يكون هذا الوضع. ولا إشكال أن الأداة كل حتى لو كانت دلالتها على الاستيعاب في طول الإطلاق المدخول تدل على معنى تصوري جديد لم يكن هذا المعنى مفادا بالإطلاق، لما عرفته في البحث السابق من أن الإطلاق غاية ما يصنع ينفي القيد ولا يري الأفراد، وأما الشمولية في المطلق قلنا أنه خارج عن مدلول المطلق، هذا شمولية في مرحلة التطبيق، فلو كنا نحن من دون كل كنا نجري الإطلاق أيضا نفس الإطلاق في المدخول نجريه ونثبت الشمولية، لكن من دون تصور مفهوم الشمول ومن دون تصور الأفراد، بدخول كل نفس الإطلاق أيضا نجريه، لكن بدخول كل مضافا إلى نفي القيد الذي هو الإطلاق نتصور الأفراد وشمولية الطبيعة لكل فرد فرد ولو في طول الإطلاق مقدمة. إذن فبلحاظ التصور مرحلة التصور وجد تصور جديد لم يكن هذا التصور موجودا لولا كل ووضع كل، وهو تصور الأفراد واستيعاب الأفراد، وإن كان لولا كل أيضا الشمولية في مرحلة النتيجة والتطبيق أيضا موجودة، إلا أن هذا غرض أصولي لا غرض لغوي، لأن تلك الشمولية ليست شمولية تصورية، شمولية في مرحلة عقلية تطبيقية، فمن حيث التصور هناك لولا كل ليس إلا تصور لذات الطبيعة والإطلاق يعني عدم القيد نفي القيد لا أكثر، أفراد مع لا ترى من خلال المطلق، نعم في مرحلة التطبيق النتيجة نتيجة الشمولية، مثلا أفرض أن النتيجة في مرحلة التطبيق فقهيا شمولية، لكن من حيث التصور يوجد تصور لذات الطبيعة من دون قيد معها ولا يوجد تصور للأفراد،
كل عندما تدخل هنا ولو تكون في طول الإطلاق يعني في طول إذا في القيد ماذا تعطي؟ تعطي تصور زائد وهو أن هذه الطبيعة لوحظت أفرادها هذه الطبيعة المطلقة لوحظت أفرادها وتكثرها في أفرادها وفناؤها في أفرادها هذا الفناء في الأفراد وهذا التكثر الطبيعة في الأفراد تصور ذهني جديد لولا وضع كل لهذا المعنى ولو في طول الإطلاق لولا وضع كل هذا التصور الجديد لم يكن موجودا إذن فبلحاظ غرض اللغوي لا لغويته اللغوية بلحاظ مثلا الغرض الأصولي أما بلحاظ الغرض اللغوي لا لغوية في البين فإن اللغوي هدفه وغرضه تكثير المعاني والتصورات بتكثير الألفاظ الموضوعة لتلك المعاني يعني كلما وجد معنى جديدا لم يكن موجودا هذا المعنى تصورا جديدا لم يكن موجودا هذا التصور إذن يضع له اللفظ لكي يفيد هذا التصور ويقذف هذا التصور في الذهن باللفظ فكل لفظ كان يقذف تصورا زائدا لم يكن موجودا هذا التصور إذن فالوضع ليس لغوا يكون الوضع في محله ومفيدا لهذا التصور الجديد فكأنه وقع خلط بين الأغراض الوصولية وبين الأغراض اللغوية فلا يرد على المرزا وعلى مسلك المرزا أنه يلزم لغوية الواقع لا لغوية الواقع إذا كان كل بحاجة دائما إلى الإطلاق في مدخوله لا يلزم وضعية الوضع كل بل يبقى لكل معنى ومدلول تصوري تام جديد لم يكن هذا المعنى التصوري مفادا لولا وضع كل لأن الإطلاق لا يعطي هذه النتيجة لا تري الأفراد والتكثر الأفرادي والاستيعاب الأفرادي الإطلاق ينفي القيد ويبقى الطبيعة ذاتها ملحوظة بلا فنائها في أفرادها وتكثراتها هذا أولا وثانيا أنه لو فرض أن التصور لنفترض مثلا أن التصور التصور الجديد أيضا غير موجود وأن الإطلاق أيضا كالعموم يري الأفراد مثلا يري الطبيعة فانية في أفرادها بنحو التكثر مع ذلك يبقى فائدة لوضع كل من ناحية خصوصية الشمولية والبدلية فإن الشمولية والبدلية ليست بالإطلاق ومقدمات الحكمة الشمولية والبدلية دائما بدال آخر في باب المطلقات من التنوين مثلا الذي تدل على البدلية أو لام الجنس مثلا الذي يناسب الشمولية وحينئذ من المعقول أن يكون الهدف من وضع كل أو من وضع أدوات العموم إفادة الشمولية حيث أن كل من أدوات العموم الشمولي فوضع كل لإفادة استيعاب الشمولي وشمولية هذا الاستيعاب ليس في طول كل بل حتى لو كان هناك دال آخر كلام الجنس عليه فإنه في عرض كل كل واللام معا يدخلان على الطبيعة ويدلان بنحو التأكيد على الأقل بنحو التأكيد على الشمولية وثالثا أن كل ربما يغير المدخول من البدلية لولا الكل إلى الشمولية مع كل كما هو كذلك عندما تقول أكرم عالما هذا مطلق لكن مطلق بدلي إذا قلت أكرم عالما عالما مطلق بدلي لكن إذا أدخلت كل وقلت أكرم كل عالم ينقلب هذا العموم إلى العموم الشمولي عن كونه عموما بدليا إلى كونه عموما شموليا فقد يكون وضع كل لقلبي ما المدلول الذي هو لولا كل كان بدليا إلى استيعاب شمولي وهذه كلها أغراض لغوية وأدبية قابلة لأن تكون هي الملحوظة في الواقع وكل واحدة من هذه الأغراض تكفي لنفي اللغوية الوضعية فإن الواضع هدفه بحسب الحقيقة تكثير التصورات وتنويع الصور الذهنية فيكفي أن يكون فائدة كل أنه تقلب المدخول من الحالة البدلية من العموم البدلي لولا كل إلى العموم الشمولي فتغير الصورة في أكرم عالما العموم الإطلاق مثلا بدلي لكن عندما ندخل كل على العالم الذي هو منون أيضا بنفس ذاك التنوين ينقلب إلى البدلية فتقول أكرم كل عالم وهنا أصبح العموم عموما بدلي شموليا إذن فإشكال اللغوية غير وارد على المرزا ليست هذه المناقشة بتامة. مناقشة ثانية ذكرها المحقق الإصفهاني قدس سره على المرزا، قال أن هذا محال أصلا في نفسه حسب منهجه في معالجة المسائل الأصولية. قال بأن كل هي موضوعة للدلالة على الاستيعاب بحسب الفهم. لو كان كل موضوعا للدلالة على الاستيعاب لما يراد من مدخوله، بحيث لا بد في المرتبة السابقة من إجراء الإطلاق في المدخول وتحديد المراد في المدخول ثم إضافة كل والاستيعاب إليه، لزم دخول الاستيعاب على الاستيعاب أو على المستوعب، لأننا بإجراء الإطلاق في المدخول نثبت أن المدخول مطلق ليس معه قيد، أي نثبت الشمول والاستيعاب لتمام مصادق القيد، فيكون المدخول مستوعبا أو مستوعبا لتمام أفراده بالإطلاق. حينئذ المفهوم المستوعب، المفهوم المستوعب لتمام أفراده بالإطلاق ندخل عليه كل الذي مفاده أيضا نفس هذا الاستيعاب، استيعاب الطبيعة لأفرادها. هذا لزم يلزم منه جعل المستوعب مستوعبان، جعل المستوعب لأفراده ببركة الإطلاق في المرتبة السابقة مستوعبا من جديد بأداة كل، وهذا محال لأن المماثل لا يقبل المماثل. هذا اجتماع المثل يلزم من اجتماع المثلين. المدخول الذي هو مستوعب لتمام أفراده وشامل لتمام أفراده بالإطلاق الجاري فيه في المرتبة السابقة، هذا لا يمكن من جديد جعله مستوعبا بأداة كل بلفظ كل، لأن المماثل لا يقبل المماثل أو لأن اجتماع المثلين محال، وهذا يلزم منه جعل المستوعب مستوعبا وجعل الأبيض أبيضا وجعل الأسود أسودا، وهذا هو عين اجتماع المثلين الذي يكون محالا. وهذا بنفسه مثلا برهان على إبطال هذا المسلك، وأن كل موضوع للدلالة على استيعاب ما ينطبق عليه المدخول لا ما يراد بالمدخول، بحيث لا بد من إثبات المراد بالإطلاق في المرتبة السابقة، فإن إثبات المراد بالإطلاق في المرتبة السابقة يعني إثبات الاستيعاب بالإطلاق في المرتبة السابقة، فإذا أثبتنا الاستيعاب في المرتبة السابقة عروض كل عليه يعني عروض الاستيعاب على الاستيعاب، وهو محاله. هذا حاصل المناقشة الثانية. هذه المناقشة أيضا واضحة واضحة الجواب. أولا أن هذا خلط بين الاستيعاب الإطلاقي والاستيعاب العمومي من باب أن ناشئ من تصور أن الاستيعاب في باب الإطلاق نفس الاستيعاب العمومي، مع أنه قد تقدم أن الإطلاق لا ينفي الاستيعاب أصلا، الإطلاق ينفي القيد ولا استيعاب أصلا في المطلق، واسم الجنس تدل المدخول يدل على الطبيعة ذات الطبيعة، والطبيعة أيضا لا تحكي إلا نفسها، فلا استيعاب في المطلق. نعم الاستيعاب الذي لا استيعاب تصوري في المطلق، الاستيعاب الذي يوجد في المطلق استيعاب تصديقي يعني في مرحلة التطبيق العقلي بعد ذلك، والطبيعة تنطبق على كل مصداق من مصادقها، وهذا ليس استيعابا تصوريا، استيعاب في مرحلة التطبيق كما قلنا فيما سبق، أي استيعاب تصديقي. وأما ما هو المدلول في باب المطلقات فذات الطبيعة الذي هو مدلول اسم الجنس، والإطلاق غاية ما يصنع، الإطلاق لا يرينا الأفراد ولا يدلنا على الاستيعاب الأفراد، الإطلاق ينفي القيد وأنه ليس مع الطبيعة، هذا قد أخذ قيده لأنه سكت عن القيد إثباتا فلا قيد مأخوذ ثبوتا، وليس الإطلاق أكثر من هذا. ولهذا سوف يأتي في بحث الإطلاق أن الإطلاق دلالة تصديقية أصلا ليس دلالة تصورية. باب المطلقات باب الدلالات التصديقية، يعني باب الكشف، كشف عالم الثبوت وعدم والعدم الحقيقي في نفس المولى للقيد من السكوت إثباتا عن القيد. إذن فالإطلاق في باب المطلقات ليس إطلاق، فالشمول في باب المطلقات الشمولية ليس شمولا تصوريا ومدلولا تصوريا، شمول في مرحلة التصديق بخلاف الشمول العمومي. الشمول العمومي مفهوم الشمول والاستيعاب تصورا، ومدلول الشمول والاستيعاب تصورا يأتي من كلمة كل من أداة العموم.
إذن فبدخول كل على المدخول ولو أن يكون كل في طول الإطلاق في طول إجراء الإطلاق في المدخول كل هو الذي يعرض لنا على مفهوم المدخول الذي هو الطبيعة الاستيعاب لأفراده فهناك استيعاب تصوري واحد لا استيعاب استيعاب تصوري واحد يأتي من أداة العموم ويعرض على ماذا على مدلول المدخول التصوري الذي هو الطبيعة الذي نفينا عنه قيده بالإطلاق ومقدمات العلم فالإطلاق ينفي لنا القيد في المدخول ولا يثبت الاستيعاب ورؤية الأفراد في طرف المدخول ليقال أنه إذا ثبت الاستيعاب في المدخول مرتين وهذا اجتماع مثلين مرة بالإطلاق ومرة بكل بل ليس هناك إلا استيعاب تصوري واحد وهو إفناء هذه الطبيعة في أفرادها وهذا ببركة كل لولا كل الإطلاق لم يكن يعطينا هذا الاستيعاب الإطلاق يعطينا نفي القيد فهذا نشأ من خلط بين الاستيعابين بحسب الحقيقة وعدم التمييز بينهما وثانيا يرد عليه النقد ماذا يصنع الصاحب صاحب الحاشية الكفاية صاحب نهاية الدراية الشيخ الإصفهاني ماذا يصنع في مثل كل العلماء بناء على مسلك لعله يختاره من أن الجمع المحلى باللام يفيد العموم فإنه هنا يلزم أن يكون عمومان واستيعابان تصوريان ووضعيان واردان معا على طبيعة واحدة العلماء يفيد استيعاب العالم لكل أفراد الطبيعة جمع محلى كل عندما يدخل عليه أيضا يفيد الاستيعاب وهناك كلاهما يكون في مرحلة المدلول التصوري في مرحلة مدلول التصوري وجد دالان على الاستيعاب طوليان أيضا لأن كل يضاف إلى العلماء إذا كان حيث يلزم اجتماع المثلين أن كل يدل على استيعاب المستوعب واستيعاب المستوعب معناته قبول المماثل للمماثل وهو محال أي جواب يجاب به هناك نجيب به هنا أيضا كيف يتخلص عن هذا النقد في بحث كل العلماء أيضا يتخلص عن هذا النقد يستطيع المرجع أن يتخلص عنه في كل عالم إذا كان كل في طول إجراء الإطلاق في طرف المدخول وثالثا الجواب الثالث أو المناقشة الجواب الثالث على المناقشة الثانية أن الطولية بحسب الحقيقة بين الدالين وهذا هو جواب النقد الطولية بين الدالين لا بين المدلولين المدلول هو استيعاب تصوري واحد للطبيعة لتمام أفرادها غاية الأمر تارة يفاد هذا الاستيعاب الواحد بدال واحد وأخرى يفاد بدالين كما في سائر موارد التأكيد فالتأكيد أو تعدد الدال أو طولية الدالين بحسب الحقيقة لا يؤدي إلى تعدد المدلولين ليقال هذا يلزم منه قبول المماثل للمماثل أو اجتماع المثلين هذا تعدد للدال ووحدة للمدلول فهناك استيعاب واحد للطبيعة وفناء واحد للطبيعة في أفرادها قاتلنا هذا الفناء الواحد تارة نفيده بدال واحد وأخرى نفيده بمجموع دالين ولو تأكيدا وترسيخا لذلك فالعلماء مثلا وحده أيضا يدل على الاستيعاب لكن من أجل تأكيده نقول كل العلماء فيتأكد هذا الاستيعاب ويترسخ في الدين وهذا
لا
بس فليكن ولهذا كل العلماء أكد في عمومه من العلماء من يقول بأن الجمع المحلى بالله يفيد العموم يقول إذا أدخلت عليه كل يكون العموم فيه أصرح ومعنى أنه أصرح يعني أفدت هذا العموم بأكثر من دال وبأكثر من لفظ لا بس بذلك المناقشة الثالثة أيضا ما يذكر في هامش أجل التقريرات قيل هناك بأنه لو كانت كل موضوعة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول بحيث لا بد في المرتبة السابقة من إجراء الإطلاق في المدخول ثم إفادة استيعابه كانت القضايا العامة كلها في قوة القضايا المطلقة لأنها دائما بحاجة إلى إجراء الإطلاق في المرتبة السابقة في المدخول فالعموم يكون في قوة الإطلاق ولأنه متوقف على الإطلاق دائما العموم دلالته على العموم والشمول متوقفة على الإطلاق والنتيجة تتبع وأخص المقدمتين فالدلالات العامة دائما دلالات إطلاقية، واللازم أنه لا يمكن في مورد من الموارد أن نصرح بالعموم، دائما قضايانا العامة مطلقة مطلقات وليست عمومات، والتصريح بالعموم يكون محالا كأنه أو ممتنعا، لأنه بماذا يريد أن يصرح بالعموم؟ بكل باستعمال أدوات العموم، وعندما يستعمل أدوات العموم لا بد أن نجري الإطلاق قبل العموم ثم نضيف أداة العموم ونعرض أداة العموم ومفهوم الاستيعاب عليه. إذن فالتصريح بالعموم غير معقول، يعني التخلص من الإطلاق وإفادة العموم لا بالإطلاق بل بالصراحة غير معقول، لأن الدلالة الإطلاقية دائما دلالة سكوتية، وهذا نتيجته أن عموماتنا دائما عمومات سكوتية لأنها متوقفة على الإطلاق في المرتبة السابقة، يعني الدال في المرتبة السابقة السكوت، والنتيجة تتبع خلف المقدمة، دائما يكون استفادة العموم مستفادا من سكوت، من دلالة سكوتية. فعموم تصريحي غير معقول، عموم يكون العموم فيه مصرحا به وباللفظ لا بالسكوت، مفادا بإفادة لفظية إثباتية لا بإفادة إطلاقية سكوتية نفية، لأن الإفادة الإطلاقية إفادة نفية، يعني من عدم الذكر نستكشف الإطلاق لا أنه نبين الإطلاق، ولهذا الإطلاق لا يكون بيانا، يكون عدم البيان بحسب الحقيقة، عدم بيان القيد يكشف عن عدم وجود القيد ثبوتا من دون أن يصرح بعدم القيد، مع أن هذا خلاف الوجدان، فإننا نجد أنه في باب العمومات العموم والشمول مصرح به، لا أنه مبين بدلالة نفية سكوتية من باب أنه سكت عن القيد. فهذا الوجدان لا يمكن تفسيره إلا على أساس أن أداة العموم موضوعة للدلالة بنفسها على التعميم لكل ما ينطبق عليه المدخول، بحيث لا نحتاج إلى ذاك السكوت والدلالة السكوتية الإطلاقية وهو مبنى صاحب الكفاية. هذه المناقشة لو أريد بها دعوة وجدانية صحيحة، سوف يأتي أن هذا الوجدان صحيح، أن أدوات العموم بنفسها تدل على الاستيعاب والشمول، إلا أن هذه دعوة وجدانية حين سوف تكون قد يخالفه شخص من بدعوة وجدان المعاكس. وأما إذا أريد به أن يكون دعوة برهانية كما هو ظاهره، وهو أنه يلزم من هذا المسلك عدم إمكان التصريح بالعموم وعدم إمكان إفادة العموم اللفظي، دائما يكون إفادة العموم بإفادات سكوتية لا إفادة لفظية إثباتية، هذا الكلام إذا أريد به من هذا الوجه فهذا الكلام غير تام، فإنه يمكن إفادة العموم اللفظي، يعني إفادة الاستيعاب بلفظ يدل على الاستيعاب لتمام الأفراد، بأن ينص المتكلم في طرف المدخول على أنه ليس معه قيد، أن ينفي القيد بدال لفظي، فلو نفى القيد بدال لفظي حينئذ سوف يكون دلالة الاستيعاب على العموم دلالة لفظية إثباتية لا دلالة سكوتية، لأنه ينفى القيد في طرف المدخول بالدال اللفظي ثم يدخل كل يفيد استيعاب تمام هذا المدخول الذي نفي قيده لا بالسكوت بل بالدال اللفظي، فيكون العموم عموما تصريحيا وصريحا وغير متوقف على مقدمات الحكم، لأن هنا نفينا القيد من دون حاجة إلى مقدمات الحكم، نفينا القيد في طرف المدخول باللفظ الدال على نفي القيد. إذن فهذه المناقشات كلها لا فإذن ليس ممتنعا آخر بالبرهان، قيل أنه يمتنع حينئذ إفادة العموم الصريح مع وضوح أنه يوجد عمومات صريحة، فلا يمتنع العموم الصريح،
يمتنع مع عدم
العموم، هذا يرجع الوجدان، يعني يرجع إلى أنه وجدانا كل عالم نفس كل يدل على العموم والتعميم، لا أننا نحتاج إلى إطلاق مقدمات، هذا يرجع إلى هذا المعنى. وأما إذا أريد أن يكون برهانا فصيغته أن يقال كما هو قال، أنه لا يمكن حينئذ التصريح بالعموم، لأنه دائما العموم بحاجة إلى إجراء الإطلاق والدلالة السكوتية في مدخوله، نقول لا ليس ممتنعا، يمكن أن يفاد إطلاق المدخول بدال لفظي كما لو نصب لفظا أو كانت قرينة أخرى لفظية حالية مقالية تدل على نفي القيد، بحيث كان نفي القيد بتلك القرينة اللفظية أو كاللفظية، حينئذ يكون إفادة العموم إفادة صريحة إذن فهذا المسلك لا يؤدي إلى امتناع التصريح بالعموم. نعم إذا أريد بهذا الكلام أنه وجدانا نحن نجد أن كل عالم نفسه كل يفيد العموم والاستيعاب بلا حاجة إلى إطلاق مقدمات الحكمة. وهذا يرجع إلى إنكار أصل منهج ومسلك المرزا بالوجدان بدعوى أن مسلككم خلاف الوجدان. نحن بالوجدان نرى أن مقدمات الحكمة لا نحتاجها في باب العام، وأن العام بنفسه يدل على استيعاب مدخوله، وهذا كلام صحيح من ناحية وجدانية، لكن يكون كلاما وجدانيا لا يكون برهانا يمكن أن يفهم به وينقض به على المرزا قدس سره. هذه المناقشات المهم من المناقشات التي ذكرت للمرزا، وسوف يأتي إن شاء الله في يوم الأحد المناقشة التفصيلية لمسلك المرزا وما يلزم من هذا المسلك من مفارقات ومن لوازم وتوالي باطلة لا يمكن الالتزام بها، والتي تكون لا محالة دليلا على صحة مسلك صاحب الكفاية.